Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دا بانجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الاربعاء 18 من شهر 5 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار دي عناوينها. استئناف برنامج الثمرات وتنفيذه ومراقبته بواسطة الأمم المتحدة، والأمم المتحدة تكشف النزوح الآلاف بسبب العنف في 4 ولايات خلال أبريل. وفد أمريكي يصل الخرطوم ويلتقي الأطراف السودانية، واللاجئون السودانيون في شرق تشاد يشتكون من تزايد الانفلات الأمني. إذا نواسع لمقتل الصحفي أندوكاي في جنين ومقتل وإصابة 3 أشخاص لايت ميليشيات أثيوبية بولاية القضال. حملة اعتقالات واسعة تطال عشرات السوار في الخرطوم، واضطرابات واحتجاجات عمالية في الفاشل وكسلة ومدن أخرى. الآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت وزارة الخارجية أن البنك الدولي قرر استئناف دعم برنامج الثمرات على أن يتم تنفيذه ومراقبته من قبل طرف ثالث مثل برنامج الأمم المتحدة للغذاء العالمي. وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية في تعميم صحفي أن سفارة السودان بالعاصمة الأمريكية واشنطن أعلنت عن إخطار وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم بمشروع البنك الدولي في استئناف البرامج الخاصة بدعم الفقراء مثل ثمرات وبرنامج التطعيم ضد فيروس كوفيد-19. وأكدت السفارة أن القرار لم يتطرق إلى برامج خاصة بدعم الفقراء، منها برنامج دعم التعليم الأساسي بقيمة 1.7 مليون دولار، وكذلك برنامج إدارة البرامج والموارد الطبيعية بقيمة 19 مليون دولار. طالبت قوى الحرية والتغيير التوافق الوطني المجتمع الدولي والآلية الثلاثية لاتخاذ موقف من الأطراف الرافضة للحوار المباشر، واتهمت قوى التوافق الوطني في اجتماعها مع الوفد الأمريكي الزائر للبلاد برئاسة كيم ياي يوم الثلاثاء تلك القوى بالعمل على تعقيد استكمال الانتقال الديمقراطي والإسهام في اختناق الوضع الاقتصادي. وقال محمد زكريا المتحدث باسم قوى التوافق الوطني في تصريحات صحفية أنهم أبدوا استعدادهم للانخراط في الحوار المباشر غير المشروط، وأشار إلى ملاحظات حول مسار الحوار الراهن تتعلق بعدم الشفافية في تمثيل المكونات الفاعلة مثل النساء ولجان المقاومة على مستوى السودان والشباب. وأضاف محمد زكريا في هذا الخصوص:
مسار الحوار السياسي الراهن الآن يتسم بعدم الشفافية، خاصة في ما يلي تمثيل المكونات ذات الصلة والفاعلة. عدم الشفافية والحيادية في تمثيل المرأة من حيث الأطراف وكذلك من حيث القضايا، وكذلك عدم الشفافية والحيادية في تمثيل لجان المقاومة.
من جهته قال أحمد توت مسؤول العلاقات الخارجية في الحرية والتغيير التوافق الوطني أن الوفد الأمريكي أعرب عن استعداده لدعم تنفيذ اتفاق سلام جوبا. وقال في تصريحات صحفية أن الوفد أرجع عدم تقديم الولايات المتحدة الدعم المالي لتنفيذ الاتفاق حتى الآن لعدم تشكيل آلية تنفيذ الاتفاق. وأوضح أن الاجتماع أكد على فشل أطراف السلام في تكوين الآليات الأساسية. وحول الأوضاع الأمنية اتهم نوغوت أطراف لم يسمها، قال أنها تحمل السلاح خارج المنظومة الرسمية بالتورط في جميع الأحداث في الجنينة وكولجي وغيرها. وأوضح أن تلك القوى تمددت في الفراغ الذي خلفه في تكوين القوى الوطنية لحماية وحفظ السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
هذا الاجتماع ركز تركيز شديد على فشل أطراف اتفاق السلام في تكوين الآليات الأساسية المعنية بتنفيذ اتفاق السلام، وبالتالي الدعم اللي كان من المفترض يأتي من المجتمع الدولي ما زال حبيسا لعدم تشكيل الآليات الكفيلة بتنفيذ اتفاق السلام.
أعلنت الآلية الثلاثية اليونيت أمس الاتحاد الأفريقي والإيجاد أن اللقاء الذي جمعها بتنسيقية لجان المقاومة بالخرطوم ليس جزءا من المحادثات غير المباشرة التي تسهلها الآلية في الوقت الراهن. وأوضحت الآلية في تصريح أن اللقاء تم بناء على دعوة منها بهدف مناقشة تطورات الأوضاع السياسية في السودان والإجابة على أي تساؤلات لديهم حول المشاورات السياسية. من جهتها وجهت لجان مقاومة الجريف الشرق انتقادات للقاء تنسيقيات لجان المقاومة بالخرطوم مع الآلية الثلاثية واعتبرته مخالفا لميثاق سلطة الشعب الذي نص على إسقاط الانقلاب ورفض التفاوض المباشر وغير المباشر مع السلطة الانقلابية. كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوشا النزوح 56 ألف شخص بسبب الصراع بين المجتمعات المحلية في ولايات غرب دارفور وجنوب دارفور وجنوب كردفان. وأشارت أوشا في تقرير إلى نزوح ما يصل إلى 400 شخص في نزاع لمحلية ريفي كسل في شرق السودان، ونبهت إلى أن النزوح حدث بسبب العنف في كيرينيك والجنينة بغرب دارفور بجانب نزوح ما لا يقل عن 2900 شخص ما يساوي 569 أسرة من منطقة كابوس في محلية رشاد بولاية جنوب كردفان بسبب نزاع قبلي. أدانت قطاعات واسعة مقتل الممثل المسرحي محمد يوسف الشهير بأندوكاي في عملية نهب لمنزله في حي الجبل بجنينة بولاية غرب دارفور. وقال مواطنون من جنينة لراديو دبنغا أن أندوكاي توفى طعنا بالسكين أثناء نهب منزله، وأشاروا إلى جهوده في ترسيخ التعايش السلمي في الولاية عبر أعماله الفنية. وأشارت مصادر لراديو دبنغا أن السلطات تمكنت من القبض على المتهم. اشتكى اللاجئون السودانيون في معسكر جاجا بشرق تشات من تزايد الانفلات الأمني والنهب المسلح حول وداخل المعسكر مؤخرا. وقال لاجئون من المعسكر لراديو دبنغا أنه شهد مؤخرا إصابة اللاجئ السوداني إبراهيم علي 40 سنة بطلق نار في يده اليسرى على بعد حوالي 2 كيلومتر شمال المعسكر، نقل بسبب ذلك إلى المركز الصحي لتلقي العلاج. وأوضحوا أن المعسكر شهد أيضا 4 حالات نهب لهواتف نقالة موبايلات تحت تحديد السلاح، كان آخرها يوم الاثنين في الحي الثالث والثالث عشر أسفر عن طعن أحد اللاجئين في الرأس والقفص الصدري ونهب جهاز الموبايل. قتل 2 من المزارعين السودانيين وأصيب آخر بجراح على يد ميليشيات أثيوبية بالقرب من مدينة القلابات بولاية القضارف يوم الاثنين. وقال مواطنون من المنطقة أن الهجوم أسفر عن مقتل المزارعين أرباب ومحمد آدم وإصابة عبدالله مطر بجراح نقل بسببها إلى مستشفى القضارف. وصف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأثيوبي علاقات بلاده مع السودان بأنها ليست جيدة، وأكد وزير الخارجية الأثيوبي في تقرير إلى البرلمان الأثيوبي يوم الثلاثاء أن العلاقات بين أديس أبابا والخرطوم ازدادت سوءا بعد أن أصبح السودان منطلقا لجبهة تحرير تيغراي المعارضة ضد بلاده، واعتبر ذلك بمثابة إعلان حرب، واتهم السودان باستقلال الوضع في شمال أثيوبيا للهجوم على الحدود، وأكد بأن أثيوبيا ستعيد كامل أراضيها بكل الطرق الممكنة. كشف محامو الطوارئ أن السلطات شنت حملت اعتقالات واسعة اعتبارا من الخميس على ناشطين ومواطنين في الخرطوم ومدني، ونبهوا إلى اعتقالات جديدة يوم الاثنين الماضي في بري والديم. وقالت المحامية أميرة محمد في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنغا أن السلطات اعتقلت 22 مواطن بحي الديم يوم الخميس، كما اعتقلت 18 شخصا من مواكب الخميس. وأشارت إلى ترحيل المجموعتين من القسم الأوسط والشمالي بالخرطوم إلى سجن ثوب بأمر لجنة أمن الولاية على الرغم من تصديق الضمانة. وقالت أن من بين المعتقلين أحد السوار من ذوي الإعاقة ومصاب بشلل رباعي ومحامي وطلاب بجانب أحد المواطنين من المصابين بحالات نفسية ولا صلة له بالمواكب. وأضافت المحامية أميرة محمد في هذا الخصوص:
ما عنده أي علاقة بأي قانون، لأنه أصلاً حتى لو قلنا إنه الناس الوالي بيتعامل بقانون الطوارئ، ما في قانون طوارئ، قوانين الطوارئ اللي بتصدر في الدنيا وفي العالم معروفة بتصدر الحالات البيئة ومعروفة مدة سريانة كم قانون الطوارئ أصدره الفريق البرهان ده ما عنده أي أساس ونحن بنعتبره سقط في الأيام الأولى.
من جهتها كشفت لجان المقاومة كوستي أن اعتقال عضو لجنة مقاومة حي النصر كوستي شمس الدين بعد موقف يوم الاثنين بكوستي في ولاية النيل الأبيض. من جهة ثانية كشف محامو الطوارئ أن اعتقال الطالب 4 سائرات و4 سوار بينهم 2 من الخصر في مدني تم إطلاق سراحهم جميعا بالضمان العادية. نظمت لجان مقاومة مدني يوم الثلاثاء موكبا تحت شعار خلاص ضاقت مطالبة بإسقاط الإنقلاب. وقال المتظاهرون لراديو دبنغ أن السلطات استخدمت العنف المفرط لتفريق المتظاهرين بينما استعاد المتظاهرون التجمع بشارع الأوقاف داخل السوق الكبير واستمروا في مخاطبة المواطنين. وأضاف متظاهرون في هذا الخصوص نظم موظفو وعمال المؤسسات الحكومية بولاية كسل يوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مباني الأمانة العامة لحكومة الولاية مطالبين بتنفيذ الهيكل الراتبي لعام 2022 وصرف فروقات شهر يناير وفبراير ومارس وأبريل. وحمل المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بمنح الموظفين والعمال حقوقهم مهددين بالإضراب ورددوا هتافات مرتب ضعيف الدولة تجيف وأخرى تنتقد وزارة المالية. دخل إضراب الكوادر الطبية والصحية الجزئي في الفاشر بولاية شمال دارفور يومه الخامس وطالب مرافقو مرضى بمستشفى الفاشر في حديث لراديو دبنغ السلطات الحكومية إلى وضع صحة المواطنين في قائمة أولوياتها مؤكدين أن هناك حالات حرجة تحتاج إلى عمليات جراحية عاجلة. وأوضحوا أن تكلفة العمليات بالمستشفيات الخاصة تفوق 2 مليار مع عدم مقدرة المواطنين المالية لإجرائها. أعلن العاملون بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية بشمال دارفور الدخول في إضراب مجدول اعتبارا من الأربعاء للمطالبة بمستحقات مالية. من جهتهم أكد إعلاميو الفاشر مواصلة الإضراب المفتوح عن العمل إلى حين انتزاع الاستحقاقات المالية للإعلاميين من وزارة المالية طبقا للهيكل الراتبي الجديد. قررت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم بالأغلبية تعليق الإضراب تعليقا مشروطا بتطبيق الهيكل الراتبي ومراجعته وفقا لقرارات مجلس الوزراء السابقة ومراجعة لائحة خدمة أعضاء هيئة التدريس. وأشارت إلى طرح القضية لاستفتاء رأي الجمعية العمومية شارك فيها 668 أستاذا أكمل 577 منهم التصويت حيث صوت 71% منهم لصالح تعليق الإضراب تعليقا مشروطا كما صوت 29% لمواصلة الإضراب. الخبر الأخير في النشرة. قال المكتب الصحفي للشرطة أن الحملة التي نفذتها القوات المشتركة يوم الاثنين على منطقتي العزبة بمدينة بحر شمال الخرطوم ومنطقة الجغب بالحارة 26 غربي الخرطوم أسفرت عن توقيف 193 متهما من بينهم 8 نساء. وأشار المكتب في بيان إلى ضبط عدد 33 دراجة نارية و18 ركشة و8 تكاتك و5 مركبات غير مقننة بجانب ضبط عدد 2 طبنجة وعدد كبير من الأسلحة البيضاء صواطير وكميات كبيرة من الخمور البلدية. مستمعي راديو دبنغ الأعزاء بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة السلطات في جمهورية جنوب السودان تحتجز 3 من قادة الحزب الشيوعي السوداني.
توقعوا أن تكون الحركة الشعبية التي نسقت لزيارتهم قد أخطرت حكومة جنوب السودان.
انخفاض نسبة التضخم في الشهر الماضي هل هي مصدر تعافي أم مرض في الاقتصاد السوداني؟
يعني حتى في ناس حتى العلاج ممكن يتخلوا عنه لأنه ما بيقدروا يشتروا الدواء يعني.
وحزب الأمة يتحدث عن مشاركة العسكر وليس الشراكة معهم.
نحن ذا كلام واضح، يجب إبعاد القوات المسلحة من الأجهزة المدنية.
سنستهلك العادة باستعراض سريع لعناوين الأخبار وزميل أمين رمضان.
حكومة جنوب السودان تحتجز وفد الحزب الشيوعي المكون من الخطيب وصالح محمود وآمال الزين بسبب عدم الإخطار بزيارة كاودا، والحزب يؤكد عودة الوفد غدا الخميس إلى الخرطوم. مسلحون يرفعون حصارا محكما عن منطقة مجر بولاية وسط دارفور بعد إلزام المواطنين بسداد دية تفوق 4 مليار جنيه على خلفية وفاة شخص أثناء مطاردته بواسطة الشرطة. مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين على يد قوات نظامية في احتجاجات تتعلق بخلاف حول أراضي زراعية في أبو حجار بولاية سنار. انخفاض معدل التضخم لشهر أبريل بمعدل قدره 42.46 نقطة، ومحللون اقتصاديون يحذرون من العواقب الوخيمة للانكماش الاقتصادي. حزب الأمة القومي يؤكد تمسكه بعدم العودة للشراكة مع المكون العسكري ويدعو لتفرغ الجيش لمهامه في حفظ الأمن وحماية الحدود. الواثق البرير ندعو لإصدار مرسوم وقرارات رسمية لتهيئة بيئة الحوار، من بينها إطلاق سراح المعتقلين ورفع الطوارئ. مبارك الفاضل يلتقي الوفد الأمريكي الزائر ويطالب بتشكيل حكومة تكنوقراط تتولى السلطة التنفيذية والتشريعية. تجمع المهنيين يتهم السلطات بالسعي لإعادة اتحاد نقابات عمال السودان المحلول ويعلن مناحته للقرار. تجمع المهنيين الحرية والتغيير يلتقي الآلية الثلاثية ويؤكد أن اللقاء لا يندرج في إطار المحادثات غير المباشرة. إضراب لأطباء الامتياز بمستشفى بشاير بالخرطوم ومستشفى أبو حجار للمطالبة بصرف استحقاقاتهم المالية وتحسين بيئة العمل. تنسيقية الكوادر الصحية بولاية جنوب دارفور تنظم وقفة احتجاجية للمطالبة بتنفيذ الهيكل الراتبي لعام 2022. العاملون بإذاعة وتلفزيون جنوب دارفور يسلمون الوالي مذكرة تطالب بصرف استحقاقاتهم في سقف الإنتاج والبديل النقدي وبدل اللبس وبيئة العمل. ضبط مصنعين للتعدين عن الذهب باستخدام مواد عالية السمية داخل مدينة أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان. مواطنو منطقة السلامة بمحلية بربر بولاية نهر النيل يحذرون من حدوث كارثة بيئية جراء مخلفات التعدين الأهلي. وزارة الصحة ولاية الخرطوم تعلن عن ظهور 7 حالات اشتباه بالسحائي وتستعجل توفير أمصاله.
شكرا زميلي أمين رمضان. وضعت السلطات الأمنية 3 من قادة الحزب الشيوعي السوداني قيد الاحتجاز بمدينة جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان، وذلك أثناء عودتهم من لقاء عبد العزيز الحلو في كاودا بجنوب كردفان. حول التفاصيل تحدث الزميل محمد عبد الله للدكتور صدقي كبلو القيادي بالحزب الشيوعي السوداني.
عندنا وفد ثلاثي يتكون من محمد الخطيب وصالح محمود وأمال الزين، قادروا قبل أسبوع تقريبا ولا حاجة إلى جوبا لإجراء محادثات سياسية مع حركة تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد وحركة تحرير الشعبية بقيادة الأستاذ عبد العزيز الحلو. وتمت المفاوضات في جوبا مع الأستاذ عبد الواحد، وتوجه الوفد لكاودا لمقابلة الحركة الشعبية، وعند رجوعه تم احتجازه باعتبار أنه خرج من الجنوب وعاد إليه بدون أن يخطر الحكومة الجنوبية، حكومة جمهورية جنوب السودان. فرد زملانا بأنهم يعتذرون عن ذلك لأنهم توقعوا أن تكون الحركة الشعبية التي نسقت لزيارتهم قد أخطرت حكومة جنوب السودان، وأوضحوا أننا يعني كحزب نحترم السيادة الوطنية لجنوب السودان وقوانينا إلى آخر المسألة. ما زالوا حتى قبل يعني ساعتين نحن حتى ما عارفين محتجزين في الفندق، لكن نأمل أن يخلى سبيلهم ويقادروا إلى الخرطوم. حتى يعني رتبنا حكاية سفرهم دي، لكن ما عارفين متى تخلي السلطات سبيلهم. يعني موجودين في فندق محجوزين تحت حراسها، لكن بمعاملة كريمة ما عدا تقييد حرية الحركة.
هذا ومن المتوقع عودة الوفد حوالي الساعة 1:00 ظهر يوم الغد الخميس. أوضحت إحصائيات حديثة انخفاض نسبة التضخم في الاقتصاد السوداني عن شهر أبريل الماضي. فهل حصل تحسن في أداء الاقتصاد؟ أم أن الانخفاض في نسبة التضخم يعود لأعراض الانهيار الاقتصادي وتدهور قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية؟ الإجابة في الحديث التالي مع المصرفي والمحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل.
أصلاً يعني ثيوريتيكالي التضخم، نظرياً التضخم بينخفض في حالة الانكماش أو الكساد.
نعم.
لأن الطلب بيكون ضعيف في الاقتصاد.
نعم.
كل ما كان الطلب ضعيف كل ما كان الناس ما بيشتروا، وبالتالي نسبة التضخم بتتخفض. والعكس، إذا كان في طلب عالي ده بيرفع من نسبة التضخم. لكن السودان عايش مرحلة بتاعت كساد، يعني كساد تضخم لفترة طويلة جدا. وفي الفترة الأخيرة السبب الأساسي يخلي الأسعار، لأنه الناس مش أحجموا عن الشراء، الناس ديل ما عندهم القدرة عشان يشتروا. يعني بقى مقارنة احتياجات الناس اليومية والدخول، ودخولهم بقت ما بتتناسب، وبالتالي حيضطروا يعني يتخلوا عن حاجات أساسية. يعني حتى في ناس حتى العلاج ممكن يتخلوا عنه لأنه ما بيقدروا يشتروا الدواء. يعني وبالتالي أنت يعني دي لا تعني أنه في حالة صحية، قد بالعكس. هو طبعا الانكماش أخطر من التضخم. أصل الاقتصاد مفروض يكون فيه نسبة تضخم، لكن نسبة منج الناس بيقدروا يديروها، يعني 2-4%. يعني لو بقى التضخم عقدي طوالي بدخلنا في الديبريشن، وده أخطر أنواع المشاكل الاقتصادية، لأنه ده بيطلع جزء كبير جدا من القطاعات الإنتاجية خارج الإنتاج، لأنه تكاليف الإنتاج بتبقى أقل من تأمين السلع المنتجة.
نعم.
بالتالي الناس بيحجموا على الإنتاج لأنه بيخشوا في خسائر. لكن الظاهرة بتاعت السودان، لأنه السودان كان يعاني لفترة طويلة من كساد تضخم، ودي أخطر الحياة لأنه العلاج مختلف. يعني حتى أنت مثلا لو دار تعالج الكساد مفروض تضخ كمية كبيرة من السيولة في النظام الاقتصادي، وعشان تقدر تدعم المنتجين عشان يقدروا ينتجوا كده. لا، والعكس بالنسبة للتضخم مفروض ترفع نسبة الفائدة، تقلل، تعرف حاجة اسمها إدارة الطلب في الاقتصاد، الضمان مانجمنت اللي هو ترفع الضرائب، تعمل تقلل القروش اللي في يد الناس الديسبوزبل انكم عشان ما يقدروا يمشوا يشتروا بكميات كبيرة ويزيدوا التضخم. لكن الواقع في السودان هنا واقع مختلف تماما. بالنسبة لمسألة الإحصائيات، أنا ما أفتكر الحكومة آثرت، يعني إحنا لسه في نظام الإنقاذ بكل حياته السيئة، يعني اللي هو أي المعلومات المفروض تكون معلومات عامة لسه هي سرية. يعني حتى تقرير المراجعة العام هو سري، ده تقرير عام مفروض يتناقش في البرلمان ويتنشر من ما يتناقش، والناس يعرفوا حجم الفساد وطريقة إدارة المال.
نعم.
تقول لك دي معلومات سرية، لأنه الفساد في النظام السياسي بتاعنا والاقتصادي ونظام الدولة هو بيقى نوم، هو بيقى شيء طبيعي. الشاذ هو يكون في أمانة ومحاسبة وشفافية وكذا، فدي مشكلة السودان. وكل أسف يعني نحن مستمرين في نفس الاتجاه، بنزرع في نفس البذور اللي أنتجت الخرابة اللي تم في خلال 30 سنة، وبكل أسف بدون أي عار، يعني بدون عار من مسألة الفساد، كأنه من حقك أنك تفسد وتسرق وتنهب، وللأسف يعني ده المستمر في السودان.
يعني. نعم. طيب هسه يعني الخطورة اللي أنت أشرت لها بتاعت التضخم العكسي اللي هو توقف الإنتاج ده، يعني أيضا حيكون عنده نتائج وخيمة جدا على الأنشطة.
أيوه. لأنه ده بيخلي الناس عطالة، يعني إذا كان عندك دخل ما بكفيك يبقى ما عندك دخل، دي مشكلة. أنه الكساد اللي هو فيه الأسعار بتنزل لدرجة أنه تكلفة الإنتاج تبقى أقل من السعر، وبالتالي ما فضل منتج لأنه إنتاجك معناته مزيد من الخسائر. وبالتالي أنت لو عندك ناس شغالين يوليدهم عود بتطرورهم بتلفدهم، وبعد ذاك بيحصل انكماش. وأصل حقيقة في القطاعات الأساسية مثلا في القطاع الزراعي، يعني الزراعة تعاني مشكلة كبيرة جدا، لأنه التكلفة بتاعت الإنتاج عالية جدا، وأسعار المحاصيل في الموسم كان لا تغطي التكلفة. دي من تجربة شخصية لي، أنا بزرع برضه. ما بتغطي التكلفة، يعني ما بتغطي لك تلتين التكلفة، خليك تحقق لك أرباح. طيب يعني ما بزرع.
طيب استاذ حافظ، فعلا يعني مقاطعه لك، يعني في الاخبار انه المزارعين في الجزيره عندهم مشكله في انه الحكومه احجمت عن شراء القمح باسعار تشجيعيه، والناس حيخشوا في مشاكل.
ايوه ده يوريك انه القمح هيتباع باقل من سعر التكلفه. السنه الجايه ازرع قمح ليه؟ ما ازرع قمح، وهو كده دي مشكله، دي المشكله بتاعت الكساد. وطبعا الحكومه بتحجم، لان الحكومه اصلا ما عندها قروش. الحكومه قروشها توظيفها تدفع فيها للبوليس والأجهزة الأمنية عشان تقمع المظاهرين، وبعد ذاك الفساد السائد بشكل سيء جدا في مؤسسات في إدارة الدولة ذاته. عشان كده يعني هو الحكومة ما حريصة. الحاجة الثانية، الحكومة بتطبع عبارة عن مكنة بتاع طبيعة قريش، والتضخم حيستمر، وكل الظواهر بتاعت انخفاضه ده مؤقتة، وده نتيجة للفساد، لكن مش لأنه في تعافي في الاقتصاد السوداني. وبالتالي يعني المشكلة عميقة جدا، والمشكلة ما بتتحل. المشكلة السياسية مربوطة بالحالة بتاعت الشلل الكامل والتفشي بتاع التشظي السياسي الحاصل في السودان ده. وكل يوم السودان يتأخر المسألة دي بدون ما تجي لها، السودان بيرجع سنة كاملة، كل يوم برجع السودان سنة كاملة معالجات. يعني إيقاف المساعدات من المنظمات الدولية، إيقاف استمرارات، إيقاف مسار إعفاء الديون، ده تاني عشان نصل للمرحلة دي تاني دار لنا 5-6 سنين.
نعم. طيب
سنين ده لو الحكومة رجعت حكومة عديلة، يعني الحكومة بتاعت انقلاب.
نعم. سؤال أخير، يعني الشهر 6 الجاي ده يعني افترض كان حسب التخطيط انه يعني يقرروا في انه يعني يرفعوا الديون عن السودان، يعفوها له ولا تقعد. جاء الانقلاب قطع الحاجه دي، والناس دخلوا في واقع سياسي جديد. فاذا ما تم اعفاء الديون ورجعوا السودان، بقى المفروض يدفع ديونه دي. الحاجه دي اثار على الناس شنو؟
عند اثار سيء جدا. اول حاجه طبعا اعفاء الديون بيرفع من بحسن الحاله الائتمانيه للسودان، الكريديت ورثنس بتاعته. وبالتالي ممكن المستثمرين الأجانب يلقوا مؤسسات دولية تمولهم عشان يجي يستثمروا في البنية التحتية للاقتصاد السوداني في المجالات الأساسية للسودان. لكن طالما أصلا السودان عنده ديون ومعسر في ديونه، فبالتالي بيكون عنده باد كريديت ريكورد، وما في دول بيجي بدينه قروش أو لأي شغل عنده علاقة بالسودان. يعني حتى لو شركات دار تمشي تستلف قروش عشان تستثمر في السودان، البنوك مبتدئة، لأنه البنوك واحد من الشروط الأساسية هو الحالة الائتمانية، الموقف الائتماني للدولة. والسودان بديونه ده سودان مفلس، سودان عاجز، ما قادر يسدد أقساط ديونه ولا خدماته، وبالتالي ما في دول بيستثمرون. خلينا من القروض والاستثمارات وكده، حتى الإعانات إذا وقفت، يعني الإعانات دي كان بتدخل عملة صعبة للبلد، الناس ممكن يستثمروا يجيبوا الأدوية يجيبوا كده. هسه هذا كله بيقى ما في. يعني هسه الحكومة دارينها تورينا نسبة العجز كم في ميزان مدفوعاتها وفي ميزان التجاري، ما بتوري، لأنه العجز ذاته كلها سر. يعني العجز بمبلغ خرافي. وبالتالي يعني زمان كان الفرق بين صادراتنا وارداتنا بين 5-4 مليار، لكن هسه أول حاجة الصادرات ذاتها وقفت لفترة طويلة جدا لنتيجة لإغلاق المواني في بورت السودان، وده طلع السودان من سوق كثير في العالم كان السودان عنده مساهمات كبيرة فيه. الحاجة الثانية ده لسه ما تم استعادته بشكل حال. المسألة الثانية احتمالات الاضطرابات في الشركة لسه واردة، وشان كده يعني إيجار الشحن للسودان حيكون تضاعف، إيجار الحاويات تضاعف. في شركات كثيرة رابطة تتعامل مع السودان لحد الآن، لأنه احتمالات إعادة الاضطراب في المواني قائم، لأنه لسه في مشكلة في الشركة. والمشكلة السياسية الكبرى بتاعت الانقلاب ما زالت تتحل، والمعاناة حتستمر.
نعم. الأستاذ حافظ إسماعيل المصرفي والمحلل الاقتصادي، كنت أضيفنا في راديو دبنجا. شكرا لك كثير. الله يخليك. تسلم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أبلغ حزب الأمة القومي الآلية الثلاثية التي تضم البعثة الأممية في السودان والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيجاد موقفهم من حل الأزمة السياسية في السودان، وقال إن العلاقة بين القوى المدنية والعسكرية يجب أن تكون في إطار المشاركة وليس الشراكة. حول ما دار في اللقاء وماذا تعنيه مفردة المشاركة، استضفنا في جولة السودان اليوم السيد الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة.
أيوة. لا، بالنسبة للغانا مع الآلية الثلاثية، طبعا إحنا في حزب الأمة
حقيقة كان أصدرنا خارطة طريقة وخارطة طريق لمحاولة إيجاد حلول للأزمة الوطنية الفانغة ولتدارك المنزلقات الماضي فيها الوطن عبر تلك الخريطة التي وضحنا الطريق ووضحنا الآليات وما إليه. ومن ثم عرضت هذه الخريطة على حلفائنا في الحرية والتغيير وتم إصدار رؤية مشتركة بيننا وبينهم في كيفية التعاطي مع الأزمة الوطنية الحالية. بالنسبة للآلية نفسها نحن حقيقة برضو اجتمعنا بعد ما بدأت المشاورات المجتمعية الواسعة. نحن حقيقة برضو طلعنا بيان وأكدنا تعاطينا الإيجابي مع المبادرة الثلاثية لكي تقوم بدور التسيير والتسهيل في الحوار السوداني السوداني. عسى ولعل أن نستطيع أن نصل إلى إنهاء الانقلاب. ونحن في كل تحركاتنا التي نقوم بها على المستوى السياسي الحوار السياسي السياسة وعلى المستوى الالتقاء مع الإخوة الأجانب في السودان وعلى مستوى الدبلوماسيين كل كلامنا نحن حقيقة محصور على في محور كيفية إنهاء الانقلاب واستعادة المسار التحول المدني الديمقراطي.
نعم.
يوم أمس كان عندنا لقاء وهذا اللقاء الثاني حقيقة مع الآلية الثلاثية في حزب أمة. التقينا معهم وطرحنا لهم تصورنا وكيف نرى أولا التشخيص الصحيح لهذه الأزمة هو الانقلاب العسكري الذي يعني حط على صدر الشعب السوداني ونزع وألغى الوثيقة الدستورية وأصدر عدد من القرارات التي أكدت على الردة إلى ما قبل الثورة ديسمبر المجيدة. وأكدنا لهم الطرح بتاعنا واضح في كيفية العمل الديمقراطي وفي كيفية التحول المدني على عملية سياسية مجدية بدون أي مناورات وبدون محاولة تزب أي نقاط. وصل الوطن إلى مرحلة يعني من البؤس والتردي الأمني والاقتصادي والاجتماعي والقانوني والأخلاقي حتى إلى درجة لا يستطيع أحد من المكونات إن كانت سياسية أو عسكرية أن يناور حول هذه النقطة أو يقابره. مجموعة الإخوة فولكر والمجموعة تحت المبادرة الثلاثية تقبلوا كلامنا بصدر رحب وأكدوا على أنهم هم نفسهم هذه هي المحاور التي يعملون من أجلها كيفية إنهاء الانقلاب واستعادة التحول المدني الديمقراطي. لما يتشاورون مع كل القوى السياسية وكل أبناء الوطن السوداني في إيجاد مخرج.
نعم. طيب السيد الواثق يعني انتوا تكلمتوا عن انه العلاقه على احتجاج بالمدنيين يجب ان تكون مشاركه وليس الشراكه. دي الحاجه ظهرت السيد من لقائكم الاخير. يعني الفرق شنو يعني هي يعني هل هي مساله لغويه ولا عندها محتوى؟
لا 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 الفرق واضح جدا ليس لغويه. ليس للعسكر اي دور في العمل السياسي المدني.
نعم.
ولما نتكلم كده نتكلم انه يعني هم كأبناء وطن عندهم دور ودورهم في حفظ الأمن في قوات المسلحة في كيفية التعامل في حراسة الحدود وما إليه من قضايا تجمعنا معهم قوات مسلحة. ولكنهم ليس يعني نحن عندنا شراكة في العمل السياسي إطلاقا. نحن ذا كلام واضح يجب إبعاد القوات المسلحة من الأجهزة المدنية ليس لهم علاقة بالأجهزة المدنية ليس لهم علاقة بالعمل السياسي ليس لهم علاقة بالعمل القضائي ليس لهم علاقة بالعمل التشريعي وإنما بحكم دستورهم وبحكم وظيفتهم وبحكم تخصصهم وبحكم تدريبهم عندهم مهام وده دور إيجابي يصب في مصلحة الوطن. فكلامنا واضح في الحتة دي. نحن ما بنتكلم عن إنه إعادة الشراكة التي فضاها العسكر بانقلاب يوم 25 أكتوبر ومزق الوثيقة اللي هي الشرعية أصلاً في الأنظمة بتقوم يعني مع على التراضي أو شرعية انتخابات أو الشرعية الثورية. فحقيقة كان في شرعية تراضي بيننا وبين العسكر هم فضوا تلك الشرعية ونحن الآن نقول نحن ليس ساعين لأي شراكة يعني مع العسكر في إدارة أمر البلاد، نحن نتحدث كمواطنين سودانيين أو عندنا براءة لرغبات الشعب السوداني، فبالتالي بنقول أي من يتحدث عن إعادة الشراكة مرة أخرى والعودة إلى يوم 25 أكتوبر هذا كلام غير صحيح. فيجب على العسكر العودة إلى عملهم وإلى سكناتهم وإلى ما يجدون القيام به.
نعم. طيب سيد الراسخ البرير، يعني أنتوا حسب كلامك لقيتوا الآلية الثلاثية مرتين لغاية السي، مرة معكم الحرية والتغيير وهسا يعني منفردين الآن، الفرق شنو بين اللقاء؟
احنا لقينا قصدي ان احنا لقينا كمنفردين مرتين ولقيناهم مع الحرية والتغيير مرتين.
نعم.
الفرق الآتي، يعني احنا كحزب أمة، حزب رايد وحزب كبير عنده كثير من القدرات على الضغط وعلى العمل السياسي، هم بدعونا بهذه الشكل، لكن احنا في كل الحالات بنمشي بنفس التصور وبنفس الرؤية المشتركة. نحن عندنا رؤية مشتركة بيننا وبين حلفائنا في المجلس المركزي، سميناها رؤية مدمجة حول الرؤية كيفية التعامل مع الوضع الحالي، وعندنا رؤية مشتركة في الحل السياسي. بالتالي اللقاءات دي كلها مكملة لبعضها البعض.
نعم. طيب يعني في أطراف بتدعو إنه لفرض عقوبات على الناس اللي رافضين للحوار، فيعني انت رايك شنو في دعوه زي دي؟ انه في ناس قالوا لا حوار لا شنو يعني، هل يجيب معاقبتهم؟
يعني هي لا في هذه العمليه السياسيه لا تجدي فيها العقوبات، فهم في النهايه نحن بنتكلم عن يعني الحوار اللي بيتكلم عنه ونحن بنسميه العمليه السياسيه دي عايزه الناس كيفيه الدخول فيها، لكن إنها تقييم سياسي، تقديرات سياسية إلى كل قوة سياسية عندها تقديرات، لكن محاولة فرض هذه القصة بقرارات أو بعقوبات لا تجدي، لكن على القوة السياسية أن تدرك أن العملية السياسية هي الحل. قدموا شبابنا تضحيات، قدموا شهداء، قدموا جرحى، وصلوا إلى مرحلة متقدمة في الضغط على التحول اللي هم الذي يحلمون به السودان الحر الديمقراطي. بالتالي على القوى السياسية أن تحول تلك الطلبات وتلبيها عبر عملية سياسية منتجة. أنا لا أقول ما بالضرورة حوار، هناك عدد من الآليات التي يمكن استعمالها في العملية السياسية. على القوى السياسية أن حسب خبرتها وحسب قدراتها وحسب انتشارها أن تعمل من أجل تحقيق مطالب الشعب السوداني. من يريد أن يقف في موقف المتفرج لكي يحصل تلبية هذه الطلبات بفعل فاعل فهذا تقديراتهم. نحن في حزب الأمة عندنا مسؤولية وطنية ومسؤولية تاريخية، نسعى إلى صنع الأحداث وليس الانتظار متفرجين بحدوث الأحداث.
نعم. طيب سؤال سريع أخير كده ده. يعني نحن بنسمع بالآلية الثلاثية لاقت الأطراف كلها ولجان المقاومة وشنو، لكن يوم ما تكلموا قالوا إحنا لاقينا الجيش، فيعني هل الحاجة دي قاعد تحصل؟
والله أنا في رأيي هم يعني بيبلغون إنهم بلاقوا قيادات من، لكن مش بشكل، يعني سؤالك ده صحيح، لكن هم يعني أبدوا يعني مثلا نحن يوم أمس كنا معهم في مجموعة منهم اتحركت، قال عندهم اجتماع مع قيادة عليا في القوات المسلحة. طبعا نحن ما سألناهم هم نو ولا هم في أطوي إطار، لكن من المؤكد بيكون عندهم لقاءات معلنة تجي في الغنوات. شايف سيد فولكر عادلات البرهان، يعني شفته كم مرة في الأخبار في التلفزيون إنه لاقى القائد العام لقوات الشعب، وأنا أفتكر عندهم لقاءات يعني، لكن مش بالشكل الجماعي.
نعم. طيب يعني
ودي برضو بالمناسبة يا إبراهيم، دي من النقاط اللي إحنا أثرنا هي التباينات داخل المكون العسكري نفسه. المكون العسكري بالمناسبة هو تباينات كبيرة جدا، الناس محتاجين تعمل فيها برضو لكي نصل لحلول للمخرج للوطن.
نعم. ما لكن يبدو انه يعني معظم يعني مش القوه السياسيه بس، يعني حتى الناس العاديين المتابعين للمشهد السياسي يعني ما قادرين يلتقطوا هذه التباينات
العسكريه.
ايوه
لا واضح جدا التبانات العسكرية واضحة. يعني أي متابع حصيف لتصريحات السيد حميدتي ولتصريحات السيد برهان بيقدر يشوف إنه هنالك بعض التباينات لتصريحات السيد مني، لتصريحات الأحباب في الجبهة الثورية، تصريحات المختلفة إن كان من القيادات الأخرى العسكرية السيد صباشي ولا السيد ياسر. واضح إنهم يعني في تباين واضح يعني لأي متابع، يعني بيشعر إنه إنه في شيء يعني عدم تناغم في الأفكار وفي الرؤى بتاعتهم.
نعم، لكن طالما يعني هم يعني قاعدين في نفس السفينة وبيفتكروا إنه مصيرهم واحد، التباينات دي يعني ما يعني
بيلموها
أظن ما بقدر أبني عليها كثير.
لا ما بقدر أبني عليها، لكن أنا بقول لك إذا سيد فولتر وأصله ساعي مفروض يلمهم برضو زي ما بحاول يلم التانيين. يعني ما ممكن نتجاهل هذا الموضوع ونقول إنه ما في، لكن كلامك صح برضو. هم في النهاية هو المدنيين مفروض يحسوا نفس الإحساس إنه مصيرهم واحد وحيكونوا نفس الـ يعني النتائج حتمسهم كلهم زي ما بتمس العساكر كلهم.
نعم، طيب سيد الواثق، يعني في قراءتك للمشهد، انا ثاني ما حمسك كثير، يعني هل هنالك ما يدعو للتفاؤل الان في انه في زي ما بيقولوا؟
والله نحن يعني العمل السياسي ده ما هو فعل، ونحن من اعلن السيد قائد الجيش في رمضان الماضي انهم جاهزين للتحرك باتجاه إيجابي لحل الأزمة الوطنية، طلبناهم إتباع الغول بالعمل وإصدار مرسوم دستوري أو إصدار قرار واضح وصريح في بداية تهيئة البيئة المناسبة لأي نوع من عملية سياسية، وأولها إطلاق سراح جميع أبنائنا في لجان المقاومة، إيقاف العنف، رفع الطوارئ، يعني كثير وقف القرارات الارتدادية التي ترجع النظام السابق المتأسلم. كلامنا واضح معهم إنه إذا هم جادين فعلا وعشان إحنا نقبل متفائلين يجب عليهم اتخاذ خطوات حقيقية وفعلية. هم قالوا أن إحنا أطلقنا بعض القيادات السياسية، هذا من المؤكد لا يكفي، نحن دايرين عمل مؤسسي، عمل يعني قرار بتاع مؤسسات وليس أفراد. لن نتكلم عن قيادة سياسية، نتكلم عن شبابنا والشابات والمعاملة وظهور ورجوع النظام البائت القديم. واضح أنه الآن رجع إلى مفاصل الدولة، بالتالي إذا هم جادين عليهم إظهار بعض القرارات اللي بتأكد الجدية عشان نقدر نتفاءل على المجال. يعني
نعم، السيد الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة، شاكر لك، أنا كنت ضيفنا في راديو دبنجا.
إبراهيم تسلم، الله
يخليك.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
بهذا نصل بكم أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. للتواصل معنا يمكنكم إرسال رسالة أو تسجيل صوتي عن طريق رقم الواتساب الخاص براديو دبنجا 00 31 20 8 3 0 4 7 0. وحتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف السيد أحمد العمدة بادي، حاكم إقليم النيل الأزرق، حول قضايا العائدين من معسكرات اللجوء بدولتي جنوب السودان وأثيوبيا. أهلا ومرحبا بك السيد العمدة في راديو دبنجا، وكم تقدر أعداد العائدين للإقليم؟
نحن عصر يمكن يعني مقبلين في آلاف العائدين لمناطقهم، وهم طبعا جايين طوعا. عليها برضو كحكومة والمنظمات الخيرية في المنطقة، المنظمات الدولية، عليها بنحاول يعني برضو نقدم لهم البسيط في الوقت، لأنه يعني أنتوا لما المانيين كان أصلا كان الدول كان التزمت إنه تدعم السلام أو الغضايا الأساسية بالنسبة للحاجات اللي بتخص يمكن زاد عملية السلام. يمكن على الحكومة السودانية ما وجد أي حاجة، ولكن نحن في النيل الأزرق نيها طبعا أحل ذي بلهم بالبسيط، وعصن زول جاي لبلده وإنت زادك على حكومة ما يهدك تحت تقول لي ما تجيني، نيها قاعدين نقدم لهم برضو على البسيط إيشان هم حتى ذاتهم يعني هم متفهمين عارفين بالضبط كده في شنو حاصل في السودان، مش هنا في النيل الأزرق بس، على مصوبة السودان وكان في النيل الأزرق جنوب كردفان غرب كردفان دارفور ولا أي منطقة تانية. أصلا أهل السودان مارة في ظروف ما دارين لهم أي دول، عليها بنلومة 30 سنة نظام 30 سنة أنا هذا النظام أمر الدولة السودانية كل أركانها.
نعم، وأعدادهم قدر شنو الناس الجورة جايين الآن؟
متوقعين يمكن في خلال هذا الشهر متوقعين يمكن أكثر من 50-60 ألف الناس العائدين يرجعوا لمناطقهم. أنا جاي براو من دولة إثيوبيا، نحن ريسبكتين عدد ما جاء لكم أصل وصلوا ده معكلي قريب له، عدد أكبر من اللاجئين جاي من دولة إثيوبيا. جايبان هو أصل غرابة 180 ألف يعني لاجئ في مناطق على النيل. طبعا يمكن على الحدود الجنوبية طبعا يعني ده يمكن قريبة مع النيل الأزرق، ويمكن منطقة المابان ده جزء قريب لمناطق النيل الأزرق، فدير بيجوا بكورونا حظا هم قاعدين يجوا بدون عربات وجايين.
وفي منظمات مثلا بتقدر تقدم لهم أي مساعدات، سواء كان ترحيل أو تقدر تقدم لهم أي الحاجات البسيطة بسيطة زي الفرشات والمخيمات الأساسية إنه الزول لما يجي راجع يلقى حاجة، ولا لسه ما في تدخل من المنظمات؟
والله المنظمات الموجودة هنا الدولية الموجودة في النيل الأزرق يعني فعلا بيساهم برضو شوية كده بالنسبة للعائدين جاي من دولة إثيوبيا إلى الكرمغ لمناطقنا المختلفة، لكن العائدين جاي من دولة الجنوب لقيت لحظة ما في أي منظمة ممكن قدرت يمكن تقدم أو ترسل عربية مش يجيبون، يمكن ده برضو ليه ما دينا قلل مشان المنظمات، لأنه برضو فيه ظروف كتير جدا يعني بنقول عليه جيوبوليتيك المشاكل اللي حولنا أو حول العالم. المنظمات الدولية يا برضو أنشطتها برضو محدودة.
نعم، في إطار السلام أو فيما يتعلق باتفاق سلام جوبا والمحور المتعلق بالمنطقتين، إلى أي حد يعني أنتوا قدرتوا نفذتوا الحاجات اللي اتفقتوا على، سواء كانت الترتيبات الأمنية أو الحاجات المتعلقة بالحكم والحاجات داخل الولاية؟
نحن في المنطقتين بنقول يمكن نفذنا الاتفاق ده نسبة 60%. يعني لو ما ذكرت الترتيبات الأمنية عليها فعلا قطعنا شوط في النيل الأزرق في جنوب كردفان غرب كردفان، قدرنا شكلنا حكومة في النيل الأزرق، يعني ده الإقليم الوحيد اللي فيه حكومة يعني بوزراء بتون طريقة رسمية. في جنوب كردفان أوردي برضو نحن يعني جنوب كردفان وغرب كردفان عندنا نوابة الحكام موجودين هناك، وصدد بصدد عشان لتكمله بتاع حيكلة الحكومة في المنطقتين أو في إقليم جنوب كردفان وإقليم غرب كردفان. فنحن يمكن نحن قطعنا يعني خطوات كبيرة جدا إلى الأمام، فأتبقى من الإجراءات إن شاء الله في فترة وجيزة جدا إن شاء الله سوف نقوم بتكملة كل ما تبقى.
نعم، في إشكاليات قاعد تواجهكم سواء كان لوجستية أو فيما يخص الترتيبات الأمنية أو تنفيذ البنود الثانية الغير متعلقة بترتيبات الأمنية؟
نعم، في تحديات كبيرة. أصلا اتفاق جوبا كان أصلا في دول أصلا كان يفترض نعم التدعم يمكن الحكومة السودانية بالمال لتكملة الإجراءات الأمنية الترتيبات الأمنية. لغاية اليوم ما في أي دولة يعني ساهمت للحكومة السودانية ولا بالدولار واحد. دي ما تحدي كبير جدا. المجهود القائم دي مجهود يمكن مجهود محلي من الحكومة الانتقالية الموجودة حتى حاليا في السودان بالموارد بتاعتها، عشان يمكن الحكومة دي جادة عشان يمكن حقق السلام العادل كل السودانيين.
طيب الأسباب شنو ليه مبررهم شنو إنه يعني ما يوفوا بالوعود اللي قطعوا لكم؟
الله أنت عارف يا أخي، أنت ما قاعد حصل في روبن تزادك بيكون أنت عارف اللي حاصل شنو. جنبكم هناك دي في ناس راعمة وروسيا، ده برضو تحدي كبير يعني.
لا لا،
داير في أوروبا ده
الالتزامات المتعلقة بالاتفاقيات دي وانس انت اتفقت والتزمت مفترض تلتزم، وإلا إذا انت ما يعني ما التزمت لازم توري المبرر بتاعك انت ليه ما التزمت.
والله طبعا دي واحد من الحاجات اللي هي زادة قادرين سؤال ليه الدول دي ما التزمت. لكن طبعا الزول برضو لو عنده البولوسي بتاعه ممكن يساعده ولا ما يساعده، لكن انها كالسوداني انها يعني متحدين ننفذ الاتفاق.
وبخصوص المطالب بتاعت ناس المنطقة الغربية المتعلق بتشييد الطرق اللي بتصل المناطق دي في اختراق، لأنه هم في الفترة الفات حجزوا الإيرادات، فتوصلتوا لشنو مع النازل؟
المنطقة الغربية من حق المواطنين ممكن يعني يطالبوا بحقوقنا المشروعة. الحكومة فعلا برضو واحد من صميم الأولوياتنا لقى الدائري للمنطقة الغربية، فعليها برضه بيصدر وعدينه في الأولويات. الخطة الاستراتيجية بالنسبة للتنمية الإقليمية النيل الأزرق يمكن واحد من الطرق أننا خاطرنا المنطقة الغربية، لأن بعض الخدمات الأساسية المفروض سواء كان الصحة والتعليم والموية الحاجة دي نحن ماشيين فيه. لكن أنا زي ما بقول لك يمكن أنت الليلة يا أخي لو نظرت للوضع في السودان، شوف الخرطوم. الخرطوم أصلا كان بتشبه دولة تركيا. اليوم الخرطوم السياسات السالبة في ناس فعلا بتسأل لعدم أو بتسأل عشان الدولة ما تكون فيه استقرار، غير ما يكون فيه يعني proper plan بالنسبة للتنمية. في ناس برضو بس المطالب أو البرنامج ده ما يمكن حصل الخرطوم حصل يمكن يعني بتشوف كده ده في عدم توافق سياسي، ده برضو أثر مع الأقاليم. الخرطوم هي المركز انت في الإقليم، فالمركز هناك ما مستقر يعني يمكن بتكون عليك برضو بيكون في صعوبة عشان تقدم فيه حاجات كتير جدا، لكن نتمنى إن شاء الله في الشهور القدامنا ده يكون فيه استقرار سياسي عشان بعدين ممكن شنو الأمور كلها تمشي بطريقة كده كويس. بعدين أنا قاعد أقول لهم برضو نحن مش شايلين أصعيد موسى عشان أنت طوال زوال جاي كده تخط لهم يعني سيف في أنقو كده ولا في رقبت دقوري ومسدود ديس عليها على حاجة ده دير له صبر. كل السودانيين في النيل الأزرق ولا في أي محل الحاجة ده كله دير له صبر. أنا نهى لقينا الدولة دي يعني منحارة ودمروها الناس اللي كانوا كم البلد ده 30 سنة يعني حتى على مصوب المركز يتمابت لهم الناس الجداد اللي حصلتها سواء كان رئيسهم السيادة ولا نائبته ولا عبابته حتى الناس اللي كانوا قاعدين 30 سنة دمروا الدولة.
طيب انتو يعني حسي الوضع السياسي انتو حتصلحوه كيف؟ انتو بقيتوا جزء من السلطة الآن، يعني حتصلحوا البلد كيف؟
نحن عندنا برنامج من أنا قلت لنا هي جزء قانون بتاع الاستثمار قانون بتاع التعدين يعني حزمة بتاع قوانين البلد ده تمو موجود فيه خيرات كثيرة جدا. القوانين دي بنفعل الاستثمار أو الاستثمارات المختلفة عشان أنها زادوا تجنريت ماني طلع قروش القروش ده نشتغل به. أنها لازم أنها ماشي السياسة بتاع سيلفر لاين تعتمد على 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 الموارد اللي عندنا هنا موجودة في المنطقة المعنية. البلد ده فيه خيرات كثير جدا أنا هنا بنجيب مستثمرين بنشتغل في فترة وجيزة جدا البلد بتغير.
نعم، لكن لازم طبعا تشتغلوا شغل كويس. يعني لو اشتغلتوا نفس الشغل بتاع زمان إنه تجيبوا شركات من المركز يشتغلوا وينهبوا الثروات بتاعة المواطنين في الأقاليم يمشوا ودوا المركز، فتاني إنتوا ما عملتوا حاجة.
أنا هل حصل الحكومة اللي أنت شايفه ده كلنا هي جاي من برا. الشباب الموجودين معي في الحكومة ما كانوا قبل كده في الحكومات. عند الشباب كله كانوا في النضال شباب مثقفين متعلمين عارفين هم قاعدين يعملوا في شنو. انا بتكلم معاك دايما دي اكثر من 37 سنه احنا يعني بنحاول على ما ضحينا من اجل القضيه انا يعني برضه بنضحي من اجل المواطن عشان احسن حياته ان شاء الله.
نعم نعم. طيب عبري هذه السانحه السيد الحاكم احمد العمده، اذا في رساله عايز توصلها للمواطنين في النيل الازرق وعلى مستوى السودان بشكل عام بتقول لهم شنو؟
الرسالة اللي أقول دير وصل للمواطنين بتاع النيل الأزرق، البلد ده طبعا عانى بخروبات كثير جدا. النيل الأزرق عانى بخروبات حتى الحرب العالمية الثانية، البلد كان جزء من الحرب. خروبات بتاع نيوان البلد ده يعني كان جزء من الخروبات. الحرب الأخيرة بتاع 83 إلى برضه البلد ده اتدمر كثير جدا. أنا بشوف كل مواطن بتاع النيل الأزرق نحنا كلنا نشوف ما أصلنا ده بلدنا، كلنا خذ يدنا مع بعض. أي زول يخط له مسمار ولا مسمارين عشان البلد يمشي لقدام. ريح لازم شجع الشباب لعلم مش اللي قدام، لأن البلد دائما بيديروا بالعقل العلم. بالنسبة للناس اللي حاملين السلاح اللي لسه موجودين ما وقعوا الاتفاقية أصلا النيل الأزرق ده ريح ما دايرين تاني ممكن أبنانا يجي اسمه لغة بتال أو ثقافة بتال غير المصير. البلد ده بيشيل له كلنا، تمنى البلد ده كله ناس عبد العزيز ناس عبد الواحد يعني كفاية جدا للحرب. ريح بعدين نركز نبني السودان، السودان ده دولتنا بيشيلها كلنا. انا بتكلم هنا في النيل الازرق كمسؤول، انا هشتغل مع كل السودانيين موجودين كل ابناء الاقليم، انا هشتغل معهم يبغى البرنامج بتاعنا اللي بتقودنا للتنميه. وانا شاكر لهم كثير جدا، ان شاء الله بلدنا ده النيل الازرق ده فتره وجيزه جدا اكون زي البلدان البرة.
اعزائي المستمعين، ده كان السيد احمد العمده بادي حاكم اقليم النيل الازرق حول العائدين من أبناء الإقليم من معسكرات اللجوء في الدول المجاورة. وشكرا لكم وإلى لقاء جديد.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.